بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة آل عمران نستمر في هذه الدروس، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. يقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية آية عظيمة. يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد تعالى وكفى به شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين أنه لا إله إلا هو، أي المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق. ولا إله إلا الله سبق في أول السورة ما يتعلق بها، وأنها كلمة التوحيد، وبها انفرق الناس إلى فرقتين، ومن أجلها خلقت الجنة والنار إلى آخره. شهد الله، هذه الآية فيها بيان أن الله عز وجل شهد أنه لا إله إلا هو. وعبارات السلف في معنى شهد كلها تدور حول شهد الله، أي حكم وقضى وبين وأعلم وأخبر حول هذا الموضوع، وكلها حق لا ينافي بعضها بعضا. فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن أيضا إعلامه. فشهد الله وقضى وبين وأعلم وأخبر أنه لا إله إلا هو، وهذه كلمة التوحيد. وسبق في أول السورة ما يتعلق بها، وأنه لا معبود بحق إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو. وشهادة الله، شهادة الرب تكون بالقول وبالفعل. بالقول هو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه وأوحاه إلى عباده، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أما الشهادة بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته وغيرها. فشهادته تعالى فيما أقامه من الحجج والبراهين القاطعة على توحيده وأنه لا إله إلا هو، فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس على هذا الأصل العظيم. ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا ونصره على المشرك الجاحد المنكر للتوحيد، وكذلك إنعامه العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. والملائكة معطوفة على اسم الجلالة الله، أي وشهدت الملائكة أنه لا إله إلا هو. وأولو العلم، أي وشهد أصحاب العلم الذين رزقهم الله العلم، يشهدون أيضا بأنه لا إله إلا هو. ولا يخفاكم، طبعا يشهدون بأقوالهم وأفعالهم بدعوتهم بأعمالهم، فإن العالم يدعو إلى التوحيد، وأول ما يبدأ بالتوحيد إلى آخره. ولا يخفى عليكم أن هذه الآية من أعظم الآيات في فضل العلم، وهذا لا يشك على لا يشك إنسان حينما يعرف هذه الآية ويتدمل هذه الآية، ثم يكسل في طلب العلم الشرعي. وهذه من أعظم الأدلة في فضل العلم. وقبل ذلك شهادة العلم أو شهادة العلماء بالإقرار بالتبيين بالإظهار إلى غيره، بالدعوة إلى التوحيد. ولذلك العالم كلما كان أعظم كان أعظم دعوة للتوحيد، فهم عدول وشهداء. يقول السعدي: وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع الأمور الدينية، خصوصا في أعظم الأمور وأجلها وأشرفها وهو التوحيد، فكلهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا الناس إليه وبينوا الطرق الموصلة إليه. وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد. نعم، إذن هذه الآية فيها فضل العلم وشرف العلماء. قال: والملائكة وأولو العلم. هل قال التجار؟ لا. هل قال الوزراء؟ هل قال الملوك؟ هل قال الحكام؟ أبدا. هل قال الأغنياء؟ أبدا. فهذه ميزة عظيمة. وإذا قلنا أو ذكرنا الآيات والأحاديث في فضل العلم، المراد العلم الشرعي والمراد العالم ك كما يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة إن السلف يسمون العالم العامل التقي، العامل بعلمه. نعم. وفضل العلم من هذه الآية من وجوه: أولا أن الله استشهدهم دون غير من البشر، هذه منزلة عظيمة، منزلة عظيمة. ثانيا قرنت شهادتهم بشهادة الله عز وجل. ثالثا قرنت شهادتهم بشهادة الملائكة. رابعا أن في هذا تزكية لهم. من يعرف كيف تزكية لهم؟ لا، أنهم شهود، شهود، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول، حتى في الشهادة الدنيوية من الذي يشهد؟ العدل. هذه تزكية لهم، تزكية. وذكرها ابن القيم أيضا من فضائل العلم من هذه الآية أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدلهم على اختصاصهم به، ومنها أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وعظمه وهو التوحيد والعظيم القدر. إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق، كابر الخلق إلى غير ذلك. ومما يدل على فضل العلم وقد سبق ذلك لا نعيده، قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما فلو لم يكن في العلم إلا هذه لكفى، فإن الله لم يأمر نبيه من الاستزادة بشيء إلا من العلم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا التمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هذا كلام كما قال ابن رجب رحمه الله، يقول من أعظم الأدلة على فضل العلم رحلة موسى نبي الله أحد أولي العزم من الرسل، حينما علم أن ذلك الرجل عنده بعض المعلومات أو بعض العلم رحل له، فهل بعد ذلك دليل؟ فالمحروم من حرم العلم. نعم. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قائما حال من لفظ الجلالة، أي حال كونه قائما بالقسط أي بالعدل. فالله تعالى عدل في أحكامه وعدل في أفعاله، أي شهد سبحانه وتعالى حال قيامه بالقسط. والله عز وجل كما قلنا عدل في أحكامه التكليفية وأحكامه القضائية والجزائية، فليس فيها جور، وتتضمن أيضا الفضل والعفو والإحسان. فمثلا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، والسيئة سيئة بمثلها أو العفو. نعم. والله عز وجل يقتصد المظلوم من الظالم، إما بإجابة دعوة المظلوم إن دعا على ظالمه في الدنيا كما في الحديث واتقي دعوة المظلوم، وإما بالأخذ من حسناته يوم القيامة كما في حديث من تعدون المفلس فيكم. فلا بد من العدل بين العباد. نعم. قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قيل تأكيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم أعاد ذلك تأكيدا. وهذا لم يذكر ابن كثير لهذا القول. وقيل إن الجملة الأولى وصف له تبارك وتعالى بالتوحيد، وهذه الجملة الثانية تعليم منه تعالى لعباده أن يقولوا هذه الجملة. والقاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد أو مقدم على التأكيد، وهذا سبق، لأن التأكيد تكرار، ما في شيء جديد، أما التأسيس فيه جديد. وهذا القول الصحيح أن الجملة الأولى وصف له والجملة الثانية تعليم للعباد. العزيز تقدم في أول الصورة اسم من أسماء الله متضمن العزة الكاملة. الحكيم اسم من أسماء الله وقد تقدم في أول الصورة وهو متضمن للحكمة الكاملة البالغة سبحانه وتعالى. فالله لا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، فأوامره لحكمة وأحكامه وأفعاله كلها لحكمة. وذكرنا أيضا في أول السورة ماذا يستفيد المسلم حينما يعرف أن كل شيء بالكون جار على الحكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. من فوائد الآية بيان فضل التوحيد، فضيلة الملائكة، فضيلة العلم وأهله، وصف الله بتمام العدل، انفراد الله بالهلوهية، إثبات العزة والحكمة لله عز وجل. ثم قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، إلى آخره. إن الدين عند الله الإسلام. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار من الله تبارك وتعالى أنه لا يقبل إلا الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وسيأتي مزيد بحث حتى ختموا بمحمد، فبعد بعثة محمد لا يقبل إلا دين الإسلام كما سيأتي. إن الدين عند الله الإسلام، الدين يطلق على معنيه، يراد به العمل. لكم دينكم، ما معنى لكم دينكم؟ الدين لي عملي ولكم عملكم. ويراد به الجزاء، مالك يعني يوم الجزاء، والمراد به هنا العمل. يعني إن الدين الذي هو عبادة الله والعمل له هو الإسلام، والإسلام التعبد بما شرع الله عز وجل. وذكرنا وقد جاء في وستأتينا في سورة آل عمران قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام دين جميع الرسل. قال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. ودين إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأبناء يعقوب يجيبون أباهم: نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. وش قال يوسف؟ توفني مسلما. سليمان قال: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، إلى آخره. فالإسلام في الكتاب والسنة له إطلاقان. الإطلاق الأول الإسلام العام، لأنه قد يقول لك تعال الله عز وجل يقول عن نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين، صح ولا لا؟ يوسف يقول: توفني مسلما. نقول نعم، هذا الإسلام العام الذي يفسر بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. والإسلام في وقت الأنبياء يسلم الذي يتبع موسى والذي يتبع نوح. الإطلاق الثاني الإسلام الخاص، وهو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أطلق إذا أطلق لم يقصد إلا به، وهو استسلام الظاهر والباطن لله تعبدا بالشرع المنزل على محمد. وهذه قاعدة مهمة، لأن كل إنسان يقول أنا مسلم ولا يتبع محمد فهو كافر. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا من رواه؟ مسلم في صحيحه. لماذا قال يهودي ونصراني؟ طيب لا طيب الجواب: إذا كان اليهودي صاحب الكتاب الذي أنزل عليهم كتاب إذا ما أسلم بمحمد كافر، فغيره من باب أولى. وفعلا الآن النقاش يدور بمن؟ يهود النصارى. يقول اليهود مسلمين، لماذا؟ نزل عليهم كتاب، أهل كتاب، أهل ملل. فشوف حكمة الإسلام، فكل من لم يؤمن بمحمد فهو كافر بإجماع ولا خلاف في هذه المسألة. فاليهود يسمون كفار والنصارى يسمون كفار بعد بعثة محمد ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم بغيا بينهم. أي بغى بعضهم على بعض حسدا، فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم، والحسد والبغض يحمل على مخالفة الحق. ومن يكفر بآيات الله، تقدم في أول السورة شرح آيات الله، وقلنا آيات الله كونية وشرعية، وتكلمنا في أول السورة بما فيه الكفاية فلنعيد الشرح. والمراد هنا ومن يكفر بآيات الله الشرعية، فإن الله سريع الحساب تحتمل معنيان. المعنى الأول سريع الحساب يحتمل أن يوم القيامة الذي يقع فيه الحساب قريب، أن مجيئه قريب وسريع، وكل ما هو آت فهو قريب. والله أخبر عن أمر الساعة أنه كلمح البصر أو هو أكبر أقرب. ويحتمل وهو الأقرب أن ذلك الحساب لا يطول لكثرة الخلق الذين يحاسبهم، بخلاف حال المخلوقين، فإنهم إذا كثر ذلك عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك المحاسبة. وفي الآية إثبات الحساب، والحساب ما هو؟ اطلاع الله عباده على أعمالهم وتقريرهم عليه، وهو ثابت بالكتاب والسنة والآيات الكثيرة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير. وقد جاء في الحديث أنه يقال قبل السلام بعد التشهد الأخير اللهم حاسبني حسابا يسيرا. تعرف من يستثنى ممن لا يحاسبون؟ سبعون ألف لا يحاسبون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والحساب يشمل حتى الجن، لماذا؟ مكلفون. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب أي عبد يوم القيامة صلاته. وأول ما يحاسب بين العباد في الدماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قواعد عامة في الحساب نمر عليها سريعا. أولا العدل التام في الحساب كما سيأتينا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يؤاخذ أحد بجريرة أحد، قال تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى. ثالثا أن الله سريع الحساب. من يعرف البهائم؟ ما لا حساب عليها البهائم، لا حساب عليها، وإنما يجرى بينها القصاص، لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد الشاة الجلحاء من الشاة القنم. قال الله عز وجل فإن حاجوك أي يا محمد وجادلوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي قل انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي. وإنما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح من الإنسان وفيها بهاؤه، فإذا خضع وجهه للشيء خضع له جميع جوارحه. ومن اتبعني أي ومن اتبعني كذلك انقادوا وأذانوا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، أمر من الله لمن؟ لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لثلاث طوائف. منهم المشركين. وإنما وصف مشرك العرب بأنهم أميون، قيل أنهم ليسوا من أهل القراءة والكتابة، فهذه كانت صفة عامة فيهم، وإن كان فيهم نادر من يقرأ. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم، استفهام معناه التقرير وفي ضمنه الأمر، أي أسلموا، كذا قال الطبري وغيرهم. ولذلك قال القرطبي أأسلمتم استفهام ومعناه الأمر، أي أسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا. أسلموا يعني آمنوا بمحمد واستسلموا لله عز وجل ودخلوا في الإسلام، فقد اهتدوا ما معنى اهتدوا؟ اهتدوا في الدنيا وفي الآخرة، لأن المتمسك بهداية الله يكون مهتديا. ويحتمل اهتدوا الفوز بالدنيا والنجاة في الآخرة من عذاب النار. وإن تولوا عن الإسلام واتباعك فإنما عليك البلاغ، والله عليه الحساب. الرسول إنما عليه البلاغ، والله عليه الحساب، وإليه المرجع والمآب، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة في ذلك. وكأن الغرض تسلية من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وتعريف أن الذي عليه ليس إلا إبلاغ الأدلة وإظهار الحجة، كما قال تعالى فإن توليت فاعلموا أنما رسولنا البلاغ المبين، وقال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. والله بصير بالعباد، بصير يعني عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لحكمته. لماذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ لا يسأل لحكمته ورحمته. وهذه الآية دليل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قد دل على ذلك القرآن والسنة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي الحديث لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ومات ولم يؤمن بالذي رسلت به إلا كان من أهل النار. وقال في الحديث قال بعثت إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. من فوائد الآية أن الدين المقبول عند الله هو الإسلام، ومنها أن كل دين يخالف الإسلام في كل زمان فهو باطل، ومنها بطلان دين اليهودية والنصرانية، ومنها أن البغي هو سبب الاختلاف عند هؤلاء، ومنها التحذير من الكفر بآيات الله، ومنها إثبات الحساب وأن الله سريع الحساب، ومنها وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل، ومنها وجوب الاستسلام لأمر الله، ومنها أن من لم يسلم فهو ضال، ومنها التحذير من الإعراض، ومنها عموم علم الله عز وجل. ثم قال الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله، تقدم شرح آيات الله، لكن ما المراد بآيات الله هنا؟ الشرعية، لأن الخطاب مع من؟ أهل الكتاب. ويقتلون النبيين بغير حق، معروف اليهود أهل قتلت الأنبياء. وقولوا بغير حق هذه صفة كاشفة وليست مقيدة، فهم يقتلون بغير حق، لكن كما قال ابن عاشور زيادة في تشويه فعلهم. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أي ويقتلون الدعاة الذين يأمرون بالخير والعدل. والآية توبيخ للمعاصرين لرسول الله عز وجل، لرسول الله بمساوي أسلافهم، لأن هذا الكلام كلام من؟ كلام الله عز وجل، يقصد من؟ أسلافهم. طيب، فبشرهم بعذاب أليم، أي أخبرهم بعذاب أليم موجع. وسبق أن بشرهم المراد بها التهكم، لأن التبشير غالبا يكون بماذا؟ بالخير، بالخير. فحينما يطلق على الشر المراد به التهكم. هناك قول آخر ذكرناه في سورة البقرة وفي أول عمران فلنعيده، لأنه قال إنما سماه تبشير لأن البشرة تتغير سواء بالحزن أو الفرح. معروف الإنسان صار فرح أو حزين بشرته تتغير ويظهر على الوجه. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أعمالهم التي عملوها من البر والحسنات ولم يبق لها أثر. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والآيات في ذلك كثير. قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة، في الدنيا لم ينالوا محمدة ولا ثناء من الناس لأنهم كانوا على ضلال وباطل، ولم يرفع الله لهم بها ذكرى، بل لعنهم وهتك أستارهم وأبدى ما كانوا يخفون من قباح أعمالهم. هذا متى؟ في الدنيا. بدلوا بالمدح ذما ولعنة إلى غير ذلك. طيب في الآخرة أو يشمل أيضا في الدنيا من قتل وسبي وغنائم يؤخذ منهم الأموال غنيمة والاسترقاب، في الآخرة العذاب والعقاب. وما لهم من ناصرين، أي وما لهؤلاء القوم من ناصر ينصرهم من الله، إذ هو انتقم منهم بما سلف من إجرامهم واجترائهم. من فوائد هذه الآيات تبشير كل كافر بالعذاب، صح؟ بشر، بشر الكفار، ويلكم من عقاب الله عز وجل، أين تذهبون؟ وراءكم موت وأمراض، ولو فعلت ما فعلت، فالله عز وجل بالمرصاد. هذه تقوي قلب العبد، تقوي قلب عبد السني خاف، يصير قوي ما يخاف أبدا، لأن الواثق بالله عز وجل يعرف أنه سينتصر طال أو قصر. وفعلا رأينا ملكوا أموال الدنيا وحاربوا الله، ذهبوا وعوقبوا وزلزلت كراسيهم وذهبوا. ومنها وجوب الإيمان بآيات الله الشرعية والكونية، لأن الله توعد هؤلاء بماذا؟ لأنهم كفروا بآيات الله الشرعية بآيات الله الشرعية أو الكونية، فيجب على الإنسان أن يؤمن بآيات الله، وسيأتينا مزيد بحث في الآيات التي بعدها. ومنها تحريم قتل الأنبياء، قد جاء في الحديث أن شد الناس عذابا رجل قتل نبيا أو قتل نبي. ومنها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان معروفا في الأمم السابقة. ومنها حبوط عمل هؤلاء الكفار، وأن الكفر محبط، وأن الكفر محبط للعمل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول تعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل، وأنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به من بماذا أمرهم بالتوراة؟ باتباع النبي، باتباع تولوا وهم معرضون. ألم ترى هذه رؤية علمية لا بصرية، أي ألم تعلم، والاستفهام استفهام تعجب. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، لماذا قال إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ لماذا ما قال مثلا إلى اليهود؟ تشنيع، تشنيع عليهم، يعني أنتم أعطيتم الكتاب، أنتم أولى بالاتباع، أنتم أولى، كما تقول انظر لهذا المتعلم يقول هذا الكلام الغريب، يعني تنقد وتشنع على من أعطي العلم، هم أولى من يقوم بهذا العمل، أولى من يتبع الرسول، لأنكم أعطيتم الكتاب وقرأتم الكتاب ورأيتم ما في هذا الكتاب من صفة هذا النبي الكريم. ولذلك يقول السعدي يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه، فكان يجب أن يكونوا أقوى من الناس به وأسرعهم من قيادة لأحكامه، فأخبر أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم وهم معرضون، تولوا بأبدانهم وأعرضوا بقلوبهم، وهذا غاية الذم. وفي الآية التحذير، طيب حينما يخبرنا الله عن هذا الأمر ماذا نستفيد؟ التحذير أن نفعل مثل أفعالهم وأن نقوم بمثل قومهم، فيصيبنا من الذنب والعقاب ما أصابهم، بل الواجب على كل من دعي إلى كتاب الله أن يسمع وأن يطيع، كما قال الله في آية أخرى صفة المؤمن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا المؤمن. فكلما قوي إيمان الشخص كلما قوي استجابته وسمعه لأوامر الله، وكلما ضعف إيمان الشخص ضعفت استجابته لأوامر الله عز وجل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، المراد بالكتاب هنا التوراة، اليهود التوراة والنصارى الإنجيل، وهذا قول جمهور المفسرين. لماذا ما قلنا القرآن؟ لأنهم كانوا بالقرآن مكذبين. كذبوا القرآن أو لا؟ كذبوا. فالمراد هنا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب التوراة، وبالتوراة بزعمهم مصدقين، هم يقولون نحن نصدق بالتوراة، إذن التوراة فيها صفة هذا النبي. فكانت الحجة عليهم بتكذيبهم بما هم فيه في زعمهم مقرون أبلغ وللعذر أقطع. أنتم تؤمنون بهذا الكتاب، دعنا من القرآن، فأنتم تكذبون بالقرآن. وقد جاء عدة روايات في سبب نزول هذه الآيات لا يصح منها شيء. وفي قوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. طيب، ودل دليل على أن هذا ليس كل أهل الكتاب، كما قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. طيب، ففريق منهم آمن ولم يتولى كعبد الله بن سلام وغيرهم، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ذلك أي ذلك التولي، ذلك التولي، ذلك التولي بأنهم أي بسبب أنهم قالوا كذبا على الله لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهي الأيام اللي عبدوا فيها العجل كما مر معنا في البقرة. أي ما الذي جرأهم وحملهم على مخالفة الحق؟ هو أنهم أمنوا من العذاب. هم لماذا تولوا وأعرضوا؟ لأنهم أمنوا من العذاب إلا أياما قليلة كما يقولون، فانعدم اكتراثهم باتباع الحق، لأن اعتقادهم النجاة من عذاب الله على كل حال جرأهم على ارتكاب مثل هذا الإعراض. لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهذا كذب على الله عز وجل، وسبق شرحها في البقرة. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أيام معدودات، وهذا افتروه من تلقاء أنفسهم. وكما نعرف أن اليهود والنصارى أهل ماذا؟ أهل أماني، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله عز وجل مهددا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم في ذلك اليوم وقد كذبوا على الله، كذبوا على الرسل، قتلوا الأنبياء، قتلوا العلماء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالله سائلهم ومحاسبهم يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك في وقوعه. ووفيت كل نفس ما كسبت، أي أعطيت كل نفس من البشر والجن ما كسبت من خير أو شر، وهم لا يظلمون. أولا لا ينقص من حسناتهم، ثانيا لا يزاد عليهم في السيئات، رابعا لا يعاقبون بظلم غيرهم. تعيدها، نعم، يعاقبون بظلم غيرهم، هذه دائما قاعدة، لا يظلمون، احفظ هذه الثلاث. كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما زيادا في السيئات، ولا هضما نقصا في الحسنات. فهذه الآية فيها فوائد، من أعظم هذه الفوائد أنه ليس كل من أوتي علما يوفق للعمل، صح؟ فهؤلاء أعطوا الكتاب فغدروا، وهذا موجود. وقد قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وفي سورة الأعراف كمثل الكلب، ذلك العالم الذي ترك العلم وترك الدين وترك العمل وركن إلى الدنيا، ولو شئنا لرفعناه بها ولكننا وخلد إلى الأرض واتبع هواه ونسأل الله السلامة. وهذه قاعدة، وهذا وهذا الأمر ثبت في الواقع خاصة في الأيام هذه، حينما انفتحت الدنيا والأموال والشهرة والمكانة والمنصب وغير ذلك، صار الدين ألعوبة وطريقا وسلما للأموال والدنيا. فكل من أوتي علم، لا إلا من وفقه الله وعلم بما عمل واتقى الله وخشي الله. من فوائد الآيات التعجب من حال هؤلاء. ما وجه التعجب؟ أعطوا الكتاب يقرأون الكتاب، لكن هذا فيه خطر فتنة الدنيا وخطر رد الحق من أجل خوفا على مكانتهم. ومنها أن الواجب التحاكم إلى كتاب الله، ومنها ذم من يتولى، ومنها تحذير الإنسان أن يتكل على ماله. ومن فوائد الآية أن هؤلاء يؤمنون بالبعث، صح أو خطأ؟ صح، لأن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث. ثم قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم، أي قل يا الله، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل اللهم مالك الملك، مالك كل الموجودات سبحانه وتعالى، فالملك بيده، فمن أراد عزا أو أراد أمرا فليطلبه ممن يملكه، ولا تسأله ولا تطلبه ممن لا يملكه. كما أحد العلماء رأى أحد القراء على باب أحد الأمراء وقد أغلق الباب، قال: تذهبون لمن يغلق الأبواب دونكم وتتركون من يفتح الأبواب وتطرقون بابه وسمعه في كل لحظة. مالك الملك، علويها وسفليها والتدبير الكامل. من هذا التدبير ما ذكره هنا: تؤتي الملك من تشاء. تعطي الملك من تشاء، ما القاعدة في المشيئة؟ الحكمة. لأن لو قلنا ليس لحكمة صار كالمخلوق، فالمخلوق يعطي هوى، أحيانا غضب، أحيانا حبا لهذا، وأحيانا بغضا لهذا. أما الله عز وجل فلحكمة، يعطي الملك لمن يشاء لحكمة. وتؤتي الملك من تشاء دليل على أن خير الله ما أسرع إتيانه للعبد. فلذلك يقول بعض الشعراء: ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. تؤتي الملك من تشاء، فيسأل الإنسان الملك. زكريا حينما دخل على مريم وجد عندها طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في السماء، قال: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. رأى عندها طعام ولا يدري من أن يأتيها. حينما رأى هذا الأمر العظيم تذكر عظمة الله وقدرة الله، فدعا الله: رب أبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء سبحانه وتعالى، وتنزع الملك ممن تشاء، أي وتخلع وتنزع الملك ممن تشاء. لماذا قال تنزع؟ أشد، لأن الإنسان لا يترك الكرسي ولا يترك الملك، ولذلك غالبا ممن أخذ منه الملك أخذ بماذا؟ بقوة، أما بحروب أو مظاهرات أو غيرها. فقوله وتنزع كما ينزع الجلد من البهيمة، لأن بعض الناس إذا ملك شيئا فإن ذهاب هذا الشيء منه عسير، يتشبث به تشبثا عظيما. ولذلك يقول القدماء من العرب: الملك عقيم، يمكن للملك الذي يملك وطنا يمكن أن يضحي بأبيه وأن يضحي بابنه من أجل هذا الملك. ولذلك كان الأسلوب وتنزع الملك ممن تشاء. قال السعدي: وفي الآية الإشارة إلى أن الله سينزع الملك من الأكاسرة والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة محمد، وقد فعل ولله الحمد، فحصول الملك ونزعه تبعا لمشيئة الله. وتعز من تشاء، أي تجعله عزيزا قويا، لكن على المسلم أن يفعل أسباب العزة. الإنسان يعلم أن العزة من الله عز وجل، ويعلم أن الغنى من الله، لكن الإنسان مطالب بماذا؟ بفعل الأسباب. وقد ذكرنا في دروس ماضية أسباب العزة. أولا الإيمان. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثانيا الجهاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبيعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ثالثا التواضع. ما الدليل؟ ما قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. رابعا العفو عن الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وفي حديث أبي كبشة قال: ثلاث أي النبي أقسم عليهن. والحديث ذكر فيه: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. خامسا العلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول ابن القيم: العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه ملك ولا مال ولا غيرهما. فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. تعز وتعز من تشاء وتذل من تشاء أي تجعله ذليلا. كل شيء بيد الله عز وجل. فإذا علم الإنسان كل شيء بيد الله عز وجل خضع والتجأ إلى الله. بيدك الخير. كل الخير بيد الله عز وجل. فإذا أردت أن تسأل الله فاسأل الله واسأل الله من فضله، فالله عز وجل يفرح بسؤاله. وهنا سؤال: بيدك الخير والشر. هنا سؤال: لماذا لم يذكر الشر مع أن الشر بيد الله عز وجل؟ هناك أجوبة، وقد جاء حديث في صحيح مسلم: والشر ليس إليك، يشبه هذه الآية، مع أن الجميع يعرف أن كل شيء بالكون بيد الله عز وجل. من الأقوال اللي قيلت وهذا اختاره ابن القيم في الشر: والشر ليس بيديك، أن هذا أدبا مع الله عز وجل. عفوا، القول الأول غير قول ابن القيم. نعيد من جديد، القول الأول أن هذا أدب مع الله. من الذي خلق الخنازير؟ الله. فهل تأتي وتقول: يا خالق الخنازير؟ أدبا مع الله عز وجل. من الذي خلق المرض؟ الله عز وجل. ماذا قال إبراهيم؟ وإذا مرضت؟ ما قال وإذا أمرضني. أدبا مع الله عز وجل. وهذا قال به جمع من أهل العلم: الإنسان ينبغي أن يتأدب، والأدب يرتفع به الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله: الأدب عنوان سعادة المرء وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقائه وبواله. ذكر ذلك في مدارج السالكين. وقال بعض العلماء، والظاهر أن اختيار ابن القيم في مدارج السالكين كما في الحديث والشر ليس إليك، أن الشر الله ما يخلق الشر. هو نعم شر بالنسبة للمخلوق، لكن لفعل الله حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم لعلهم يرجعون. فالإنسان، فالمرض لا شك أنه شر، الفقر شر، الزلازل شر، لا شك في ذلك. لكن بالنسبة لحكمة الله عز وجل خير، خير، لأن فيها فوائد كثيرة. وهذا ذهب إليه الظاهر ابن القيم وابن تيمية وجمع من أهل العلم. فإن القدر فيه شر بالنسبة لمن؟ للمخلوق. أما كل أقدار الله عز وجل لحكمة، وإن كانت مرضا أو فقرا أو غير ذلك. إنك على كل شيء قدير، أي لا يمتنع عليك أمر من الأمور، بل الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك. من فوائد الآية تعليم الله نبيه محمد أن يفوض الأمر إلا. من فوائد الآية بيان تمام ملك الله عز وجل. كل ملك ينقص، وخاصة في هذا الزمان ذهبت ملوك وذهبت دول وذهبت كراسي. ومن فوائد الآية أن الله يؤتي الملك لمن يشاء. طيب ماذا نستفيد؟ صح، هذه صح. غيره لا تعارض، لا تعترض، لا تعترض. هذه الله عز وجل موزعة. لذلك جاء في الشريعة بتحريم الخروج على ولي الأمر، مع أن أكثر الخروج على ولي الأمر سبب مشاكل ومصائب أكثر من الخروج، لأنه أصلا الذين يخرجون على الحكام إنما يخرجون ليس لله وإنما طلبا للدنيا. فالله عز وجل يعطي، ولذلك من أراد أن يسلم من الحسد أن يعلم من كل شيء بقدر الله عز وجل وكل شيء بقضاء الله، والله موزع كل شيء، فلا تغضب فلان أعطاه الله الغنى وأعطاه الله الفقر أبدا. ولذلك قال بعض العلماء إن لنعم الله أعداء، قالوا من؟ قال الذين يعترضون على أقدار الله عز وجل. فمن أراد أن يطمئن وأن يطمئن قلبه وأن يرتاح ولا يقلق أن يعلم كل شيء بيد الله عز وجل، وأن هذا الملك أعطاه الله عز وجل الذي أعطاه، فلا تعترض واطمئن. ومنها طلب العزة من الله، ومنها أن الخير بيد الله، ومنها عموم قدرة الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذه سبقت معنا، نمر عليها سريعا. من آيات الله الليل والنهار. تولج الليل في النهار، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. آية عظيمة، وقد ذكرنا ذلك في سورة يونس، وتكلمنا بما فيه الكفاية، وأن الليل والنهار من أعظم الآيات. فهل تذكر آية في ذلك؟ تذكر آية؟ قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله يهديكم بغير ضياء. الآية اللي بعده: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يهديكم بليل تسكنون فيه. آية عجيبة. وتخرج الحي من الميت. هل الحي هذا يخرج من إيه؟ من الميت. النبات الحي من الحب النوى الذي هو كالجماد الميت، ولذا قال: وآية لهم الأرض الميتة، الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ويخرج الإنسان من النطفة وهي ميتة، ويخرج الدجاجة من البيضة وهي ميتة، والنبات يخرج من الحبة وهي ميتة، والشجرة تخرج من النواة وهي ميتة. ويمكن أن نحمل الحياة على المجاز فنقول: يخرج الابن المؤمن من الأب الكافر، والمؤمن من الضال، وتخرج الميت من الحي. يخرج النطفة وهي ميتة من الحي وهو الإنسان، والبيضة وهي ميتة تخرج من الحي وهي الدجاجة. وبالمجاز نقول: يخرج الابن الكافر من الأب المؤمن، والضال من المهتدي، إلى آخره. وهذا كله كلام أهل المفسرين حول هذا النقطة، وأنها آية من آيات الله عز وجل. وفعلا نوح ابنه كافر، إبراهيم أبوه كافر، لوط زوجته كافر، إلى آخر ذلك. وهذا من أعظم الآيات: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. آية عجيبة. وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه. قال القرطبي: أي بغير تضييق ولا تقتير، كما تقول: فلان يعطي بغير حساب، كأنه لا يحسب ما يعطي. من فوائد الآية: تمام قدرة الله في كونه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. من فوائد الآية: إثبات حكمة الله عز وجل. إخراج الابن الكافر من الأب المؤمن أكيد لحكمة. مثلا عم النبي لم يؤمن، كلنا نعرف ذلك، أبو طالب أو أبو لهب، هناك حكمة، وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وغيره حكمة في ذلك، لو ترجع تجدها، هناك حكمة. وأصل الحكمة أن تعلم أن الإيمان بيد الله، وأن الهداية بيد الله عز وجل. نعم. من فوائد الآية: تمام قدرة الله بإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، ومنها أن الرزق بيد الله، ومنها أن عطاء الله بلا عوض، ومنها أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله الرزق، فاعبدوه واشكروا له، فابتغوا عنده الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. فينبغي على الإنسان يطلب الرزق من عند الله عز وجل، لا يطلبه من المخلوق ولا يتعلق بالمخلوق، يفعل الأسباب وتكون همته ونيته ولسؤاله بلسانه الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.